فقال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت شرعيته. هذا البيت فيه أقواء كما تلاحظون، لأن الشطر الأول مجرور والشطر الثاني منصوب. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت شرعيته. وهي التي قد أوجبت لشرعيته، لا الوزن يختل، وهي التي قد وهي التي أوجبت، إلا إذا نزعت التي تنحي قد، إذا نزعت قد يصح الوزن، تقول وهي التي أوجبت لي شرعيته، وهي التي أوجبت لي شرعيته، يعني هي التي أوجبت لي شرعيته، صح تحط قد ولي راح الوزن، وهي التي قد وهي التي قد أوجبت لي شرعيته تعيه، مفهوم؟ جيد. وهي التي قد لشرعته، جيد، وهي التي قد أوجبت لشرعته، رائع، منيح. شكون عنده لشرعته غير أنت؟ حديث أحد عندك لشرعته، جيد، والله جيد. الوزن ينتظم والإقواء ينتفي، فإذا قلت لشرعته أي اللي عنده يصلح، لشرعته تقول في نسخة لشرعته هو أقوى وأحسن، يعني ينتفي به الإقواء وينتظم به الوزن. نسمي هذه القاعدة، وهي القاعدة 28. هذه القاعدة 29 نسميها: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا. طبعا هو أشار إلى فقط الوجود والعدم، والعلة هي من أعظم وأهم أركان القياس كما نعلم، هي من أعظم أركان القياس، دون العلة لا يوجد قياس أبدا. وأهم شروطها أن تكون مضطردة، معناها إذا انتفت انتفى الحكم، وإذا ثبتت ثبت الحكم، إذا انتفت انتفى الحكم، وإذا ثبتت ثبت الحكم. وهي تكون منصوصا عليها أحيانا، وأحيانا تكون مستنبطة. شو يعطينا علة منصوصا عليها؟ نص هكذا يعلل، اعتقها فإنها مؤمنة، جيد، اعتقها فإنها مؤمنة، الفاء تدل على التعليل، اعتقها فإنها مؤمنة، تعليل. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم عندما ناوله ابن مسعود حجرين وروثة، حديث في الصحيحين عن ابن مسعود، أعطاه حجرين وروثة، ماذا قال؟ ألقى بها وقال: إنها ركس، إنها ركس. ماذا فهمنا؟ نقيسه: كل نجس لا يجوز الاستنجاء به. وهذه علة مستنبطة ولا منصوص عليها؟ منصوص عليها. فإذا انتفت النجاسة جاز الاستنجاء بها، مفهوم لا؟ علة مستنبطة كقوله صلى الله عليه وسلم، الحديث أيضا في البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. ما هي العلة؟ العلة علاش ما يحكمش وهو غضب؟ لأنه ينشغل قلبه ويشوش فكره، فنقيس عليه ماذا؟ المهموم، واحد عليه هم، أو الجائع، قاضي جائع أعرف بلا راح يعميها، يعميها دي تهضر معه ويفكر وش دارت المرأة في الدار. العلة هي تشويش الدهن، فقس. فمتى انتفت العلة انتفى الحكم، ومتى ثبتت العلة ثبت الحكم، يحرم عليه أن يقضي بين اثنين. يؤجل القضية حتى يزول التشويش. ماشي. أما قولنا وقوة وضعفا زدنا وقوة وضعفا إشارة إلى أن العلة أحيانا تنعدم فينعدم الحكم، أحيانا تضعف فيضعف الحكم. مثاله أهل بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته بنص القرآن، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهم من أهل بيته، لكن هل تحرم عليهم الصدقة؟ هل تحرم عليهم الصدقة؟ اختلفوا فيها. فهم لماذا اختلفوا؟ لماذا اختلفوا؟ شكون يقول علاش اختلفوا؟ فمنهم من قال، من العلماء من السلف، منهم من قال تحرم عليهم الصدقة، ومنهم من قال لا تحرم عليهم عليهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهن الصدقة. لماذا اختلفوا مع أنه أهل البيت؟ العلة ما زالها. وش تقول؟ تقول لأن كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت إنما ثبت فرعا، ثبت فرعا وليس أصلا، فلو طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عادت من أهل بيته، لا ما هيش من أهل البيت، كان يطلقها. مثلا بنت الجون عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي زوجته، طلقها، هل صارت من أهل البيت تحرم عليها الصدقة؟ لا. إذن فلما ضعفت العلة وهي كونهم من أهل البيت من جميع الوجوه، فهم اختلفوا في جواز الصدقة لهن أو تحريمها. فهم هذا ولا لا؟ والصواب أنها تحرم، والصواب أنها تحرم، نغلب جانب الحظر على الإباحة. مفهوم هذا؟ العلة متى قويت يقوى الحكم، متى ضعفت يضعف الحكم، متى انعدمت ينعدم الحكم، متى ثبتت يثبت الحكم. نظير انعدام العلة وثبوتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، شفنا هذا الحديث في النسخ، إنما كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، وهم الذين يدفون إلى المدينة، يجوا المدينة. مفهومه زالت العلة فزال الحكم، صح بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة. ماذا نفهم؟ نفهم أنه لو عاد الدافة عاد الحكم، يعود الحكم في عصرنا مثلا، تصير منطقة من المناطق موئلا للمسلمين، مهاجرا للمسلمين، فلا يجوز ادخار لحوم الأضاحي في تلك الأيام تعمل بها. ماذا عادت العلة؟ القاعدة الثلاثون. سكتوا علينا، أطولوا الملفاي، كل أهلا ما نحبش الملفاي تشبه بالكفار، نحب ميلترو بغرير، ميلترو أفضل. القاعدة الثلاثون تعرفهاش يا بيه؟ تعرفهاش بلي لازم تشهروا بها، في ألف ثقب مش فيه. القاعدة الثلاثون قوله أو قولهم، قبل نجيب عنوان تاع القاعدة بعد البيت، الأصل في الشروط الجعلية الصحة واللزوم. الأصل في الشروط الجعلية الصحة واللزوم. ماذا قال رحمة الله عليه؟ نكتب، نقرأ البيت. وش قال؟ نقرأ البيت. وكل شرط عندكم لازم بالضم، خاطش كاين اللي عندهم، انت عندك بالجر. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. تفضل. نعم ارفع صوتك. تعيش وين راه؟ وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد اوجبت لشرعته او عكسه. شو هذه عكسه؟ عندكم تقديم وتاخير، عندكم تقديم وتأخير للبيت، هي المفروض وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلة فعلما. سقموا البيت لو كان نضيع وقتي دوك في تقييم البيت ماصون والله العادي غاولوا ما عندناش الوقت. كتبت شو عندك؟ وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. هكذا وخلاص مقلوب على البيت مقلوب هذا هو مقلوب البيت. الشطر الثاني مقلوب والشطر الأول مقدم. اسمك طاحت الورقة ما تجيش تطيحها، كي طاحت الورقة مقبيك تحت تأكل تقدموا وتأخروا. إذا نقول الشروط نوعان، شروط شرعية وهي التي مصدرها الشرع فحسب كاشتراط الطهارة للوضوء، كاشتراط الولي لصحة النكاح. شروط نوعان، شروط شرعية وهي التي مصدرها الشرع سواء في العبادات أو في المعاملات في النكاح أو في المقاصد. مفهوم لنا؟ الآن عندنا شروط جعلية وهي التي مصدرها العرف واللفظ، مصدرها العرف أو اللفظ ما يجعله الناس فيما بينهم. قال يا أخي أعطيك هذا بشرط كذا، أعطيك كذا بهذا الشرط، فهي إذن وعود، هذه وعود شروط والتزام بها واجب. ونقسم هذه الشروط الجعلية إلى ثلاثة أقسام حتى تتضح المسألة ونضيق دائرة الخلاف بين أهل العلم. فالشروط ثلاثة الجعلية ثلاثة أقسام. شرط النوع الأول شروط موافقة لمقصود العقد، شروط موافقة لمقصود العقد كاشتراط المتبايعين الصدق واشتراط الزوجين العشرة بالمعروف والعدل والنفقة أو اشتراط المعروف عند الطلاق، فهذه عقود أو شروط يجب الوفاء بها بلا خلاف. لماذا؟ لماذا؟ لأنها مثبتة للعقود، موافقة لمقصود العقود. أنا ويزيد يذكرك بها برك، وإلا هي لو أردنا التدقيق لرأيناها شروطا شرعية، لكن كونه هو تلفظ بها صارت شروطا جعلية وافقت المقصود في العقود. النوع الثاني شروط تنافي مقصود العقد أو تخالف ما شرعه الله، شروط تنافي مقصود العقد وتخالف ما شرعه الله كاشتراط البائع ألا ترى السلعة. اشترط لك يقول لك شوف نبيع لك هذه بصح ما تشوفهاش، اشتراط البائع ألا ترى السلعة، أو يشترط عليه ألا يبيعها لأحد. صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن البيع من مقتضياته من مقصود العقد تاع البيع شو؟ التملك. هذا يجي يشترط لك ألا تتصرف فيه بحق التملك، كاشتراط المرأة ألا يطأها زوجها، كاشتراط مثلا الزوج ألا ينفق عليها، قل أتزوجك لكن بشرط ما انفقش عليك. هذا شرط باطل، شرط باطل كأنه ما قاله ولو أقره العرف، ولو أقره العرف. لماذا؟ لأننا اشترطنا فيها بالعرف شرطين، أن لا يخالف الشرع وأن لا يخالف اللفظ، لا يصرح بخلافه، متذكرين؟ إذن هذا شرط مردود. وجي يقول لك أنا بعت له قد اشترط له أنه ما يشوفهاش، هذا باطل، ولو رآها جاز له ويضرب رأسه معه. طبعا ما عنده حتى حق، يشترط لك شرط مخالف للنص مخالف المقتضى العقل. يقول السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر، هذا كلام السيوطي، قال: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. ما ثبت بالشرع، ودلها قاعدة على كل حال، ما ثبت بالشرط مقدم على ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، ترون في الأشباه والنظائر صفحة 149. ماشي. النوع الثالث للشروط شروط جائزة، وهي لا تنافي مقصود العقد ولا تخالف حكما شرعيا. هذا الذي اختلف فيه العلماء، أعيد، اتفقوا على بطلان النوع الأول، اتفقوا على صحة النوع الأول. شو هو النوع الأول؟ وش عندكم في النوع الأول؟ موافق، اتفقوا على صحة النوع الأول ولزومه، واتفقوا على بطلان النوع الثاني وعدم لزومه لأنه مخالف الجر. أما الثالث شروط جائزة، شفت مثلا تشترط عليك امرأتك حين العقد ألا تنقلها من بلدها، هل هذا خالف شرعا؟ ما فيش نص شرعي يخالف هذا الشرط، مفهوم؟ ولا يصادم هذا الشرط مقصود العقد، لأنه مقصود العقد هو الاستمتاع بالمرأة، فيتشترط عليك أن لا تنقلها من بلدها، مفهوم؟ أو تسكنها وحدها مع أهلك، فهذا يجب الوفاء به على القول الصحيح لدى أهل العلم، يجب الوفاء به على القول الصحيح لدى أهل العلم، وهو مذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص. وشوف الصحابة دول اللي قالوه، ومن التابعين شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، وذكر ابن رشد والزرقاني أنه مذهب مالك، مفهوم؟ واحد يجي يقول لك ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؟ حديث صحيح في البخاري ومسلم عن عائشة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هل اشتراط المرأة أن تسكن وحدها واشتراطها ألا تذهب بها بعيدا عن بيتها أو تشترط عليك ألا تتزوج عليها، هل هذه شروط ثابتة في كتاب الله؟ نقول هذه ليست ثابتة في كتاب الله بمعنى القرآن، صح ثابتة في كتاب الله بمعنى شرع الله. فالمقصود في الحديث البخاري كل شرط ليس في كتاب الله أي ليس في شرع الله، مقصود مش القرآن، وإلا فإن كثيرا من الشروط فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليست في القرآن. جابر بن عبد الله ألم يشترط ظهر الفرس؟ ما اشترطوش كباحوا له، قالوا بعنيه، قالوا بعتكه، لكن أشترط عليك ظهره، قالوا لك ذلك، فمنها كي جاءوا رجع المدينة قالوا بيع لي الفرس تاع، قالوا خلاص بعته لك، قالوا أشترط عليك ظهره يعني خليني راكب عليه حتى نوصل المدينة، قالوا لك ذلك، هذا الشرط موجود في الكتاب؟ جواب لا. إذن فالمقصود بماذا؟ ليس كل شرط ليس في كتاب الله، شو المقصود؟ ليس في شرع الله أي بمعنى الحديث، باش تفهموا جيدا، كل شرط خالف شرع الله، أوش معناتها كل شرط ليس في كتاب الله أي كل شرط خالف شرع الله فهو باطل باطل باطل. واشتراط ركوب الفرس لم يخالف الشرع، مفهوم هذا ولا لا؟ لازم نفهم الحديث جيدا، خاطر الحديث هو اللي شد فيه أهل الظاهر وقالوا كل شرط باطل جعلي باطل، ما كانش غير شروط على الله، مفهوم ولا لا؟ وإذا جاءك قائل فقال أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن عمرو بن عوف المسلمون عند شروطهم، يقول هذا دليلنا إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذه المرأة إذا فرضت عليك ألا تتزوج مثلا عليها أو تحرم عليك شيء مباح، ألم تحرم حلالا؟ ألم تحرم حلالا؟ مش نقول لا، لم تحرم حلالا بشرطها، ما ولاش حرم عليك هذاك الشيء، لم يصبح محرما عليك هذاك الشيء، مفهوم لا؟ أنت لو شئت طلقها وتزوج غيرها عادي، ما فيش مشكلة. هي قالت لك أنا ما تزوجنيش مع فلان، أو ما تحطنيش في هذا المكان، أو ما تحطنيش في البلاد، وهذا إذن هي لم تحرم عليك حلالا، ما ولاش حرم عليك هذيك المرأة الثانية، ما حرمتش عليك، إنما لا تجمع بيني وبينها والسلام، لا تجعلني في هذا البلد، وهكذا مفهوم. فقوله عليه الصلاة والسلام إلا شرطا حرم حلالا أي فهو باطل. لماذا؟ لأنه خالف مقصود العقد، أو أحل حراما فهو باطل. لماذا؟ لأنه صادم النص. واحد يجي سبحان الله يقول لك نشترط عليك نصرة الظالم، لا، هذا شرط باطل، مفهوم. أما المباح، المباح الذي شرط جعلي سكت عنه الشرع، دبر راسك ماشي. القاعدة المهم، الخلاصة أن الشروط الجعلية إذا لم تخالف الشرع تلتزم بها. القاعدة 31 تستعمل القرعة في تمييز المستحق وتبيين المبهم. أعيد، تستعمل القرعة في تمييز المستحق وتمييز المبهم. سنبين تمييز المبهم. قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولاد التزاحم. أعيد، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولاد التزاحم. لكم معنا صح؟ القرعة هي الضرب بالسهام، معروفة، وسميت قرعة لأن يقرع بعضهم بعضا، كما تقرع الحجر مع الحجر، يدير حس القرعة مع القرعة، ثم قرع، فسميت قرعة. شوف العرب كيش تسمي، يجيب حطبة يبدأ يخلطها مع حطب واحد أخرين، هما يكتبوا اسم فلان مثلا، اسم فلان في كل حطبة، يكتبوا اسم فلان يخلطوا، هما كيف يبدأوا يخلطوا، يدير الحس ولا لا، تبدأ تقرع بعضها بعضا، فسميت قرعة. وإلا هي أصلها الضرب بالسهام، يحطوا السهام في الجعبة، في الجعبة يخلطوا، يخرج يقتل، يخرج باسمه يغرز السهم فيه. صح. الأصل في جوازها القرعة معروفة، الأدلة كثيرة من شرع من قبلنا وهو شرع لنا، حتى يأتي الدليل الناسخ. حادثة يونس، فساهم فكان من المدحضين. إذن ساهم شو معناها؟ اقترع، ضرب السهم، وليس استه ساهم ناس تستعمله بمعنى شارك، خطأ. إذا حبيت تقول شارك قل أسهم. وقوله تعالى عن مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، كانوا يلقون أقلامهم. وشرع من قبلنا شرع لنا، وجاء شرعنا فزادها تثبيتا. شو يعطينا الأدلة؟ حديث في الصحيحين عن عائشة في قصة الإفك، تفضل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه. زيد، حديث صحيحين عن أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يديروا القرعة. دليل ثاني، دليل ثالث، حديث مسلم عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 أعبد مملوكين لا مال له غيره. عنده 6 عبيد أعتقهم كلهم في مرض موته. تابع منه؟ كلهم أعتقهم في مرض موته، ليس له مال غيره. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فشدد عليه في الكلام وأمره بأن يقرع بينهم ويعتق 2. يعتق شحال؟ 1/3، لأنه في الوصية لا يجوز في مرض الموت إخراج أكثر من 1/3. هذا يدل على تجديد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحق. أمره أن يقرع بينهم. ودي تفيدك حدث هنا، انتبهوا معنا، انتبهوا معنا، الحديث الأول أو الآية الأولى لا بد أن ينزل أحد أو واحد من السفينة. هل استحق الجميع أن ينزلوا؟ قولوا لا، واحد ما أحب ينزل صح، كان أمر مبهم، أمره مبهم، شكون هذا الذي ينزل؟ فهم؟ فساهم فخرج. إذن هذه كانت القرعة فائدتها شو؟ بيان المبهم. في قصة زكريا لا، كلهم يستحقون نحق، يستحق حقي، كلهم يستحقون أن يكفلوا مريم. فضرب بينهم بالأسهم شو؟ ليبين المستحق، لتعين المستحق، خلاص هذا استحقه. في المثال تاع لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لماذا ذكر القرعة؟ لتمييز المستحق، لأنه فيه صفات، مش أروح وأذن، فيه صفات معينة، هذا يحسن الأذان، هذا يحسن الأذان، هذا يحسن الأذان، كلكم توفرت فيكم الصفات، فهنا نحتاج إلى قرعة. مفهوم؟ في المثال الرابع تعائش كلهن تستحق الخروج، هذه تستحق الخروج، هذه ما إيش ناجز، ما إيش ناجز، كله لبيان المستحق. الحديث الخامس هنا مبهم، 6 أعبد، شكون هذا الذي؟ مفهوم؟ مبهم، فضرب بالقرعة حتى يتبين من يصدق عليه أن يعتق. مفهوم؟ يصدق عليه أن يعتق. ماشي، الأدلة أكثر من أن تحصى. قال ابن قدامة وقد أجمع العلماء على استعمالها في القسمة. إذن تستعمل القرعة في شيئين هما ذكرهما المؤلف، عند الإبهام، عند الإبهام إذا وجب على الإنسان حق، إذا وجب على الإنسان حق هنا يجب عليه أن يضرب القرعة حتى يعين من يستحق هذا الحق. مثل لو قال مثلا عنده 4 عبيد أو 10 عبيد، يقول عبدي حر، عين ولا ما عين؟ عين ولا ما عين؟ ما عين، ما قال زيد بكر، عبدي حر. هنا يجري القرعة، فمن خرجت خرج سهمه صار حر. عنده 4 أزواج، زوجتي طالق، عين ما عين؟ مفهوم؟ فهنا يضرب سهم حتى يخرج سهمها. والحالة الثانية لا، إذا كان هناك تزاحم في الحقوق، هناك تزاحم في الحقوق، كل يطلب حقا، كل يطلب حقا، هذا يطلب حق، هذا يطلب حق، هذا يطلب حق، فهنا يجري القرعة حتى يخرج أحدهم ويأخذ حقه. هذا في حقوق العباد، أما في حقوق الله فلا. واحد مثلا يجي لك السلام عليكم شيخ، بارح حباك تفكرت باللي كاين صلاة مازال ما صليتهاش، بصح ما بيش الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، تقول واش ندير قرعة ونشوف؟ لا، الصلاة تصليهم في 5، تصليهم في 5 عند عدم التعين، تصليهم في 5. فهم كاش قرعة، مالاش نلعبوا هنا. هات القاعدة 32 وهي العبادات غير المقصودة تندرج تحت المقصودة. العبادات غير المقصودة تندرج تحت المقصودة. قال رحمه الله، أقرأ معي البيت: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. أعيد: العبادات غير المقصودة تدخل تحت المقصودة. قال: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. وهذه كنا قد أشرنا إليها في أول قاعدة، وهي إنما الأعمال بالنيات. وهذه القاعدة تسمى عند العلماء بقاعدة التداخل بين العبادات. التداخل بين العبادات ضابطها، سمع منيح أخوتي، الضابط هو الشرط: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد بين قوسين تقول هذا مقصوده بقوله التساوي. وكي قال وإن تساوى، ما هوش يقصد يعني تساوى في الرتبة، تساوى في الجنس. وإن تساوى في الجنس، جنس العبادة، صلاة مع صلاة، طهارة مع طهارة، صيام مع صيام، ها وش قصده تساوى؟ باش ما مهم يقولش كيفاش تقول أنت العبادات غير المقصودة تدخل تحت المقصودة، ما تساواوش. احنا قصدنا تساوى وين؟ في الجنس. إذن أول شرط: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد قل بين قوسين هذا مقصوده بقوله تساوى. زد: في وقت واحد، في وقت واحد، وإحداهما مرادة لذاتها والأخرى غير مرادة لذاتها. هنا تدخل غير المرادة تحت المرادة، تدخل غير المقصودة تحت المقصودة، مفهوم إن شاء الله؟ هذا الضابط. أعطيك مثال: رجل واحد منيح قتل رجلين خطأ، دحسهم للزوج خطأ، هنا كم يجب عليه من دية؟ ديتان. والكفارة؟ كفارتان. لماذا؟ كل من العملين صحيح أنه متساوى من جنس واحد في وقت واحد، لكن كل منهما مقصود لذاته، هذا حق وهذا حق. كاش هذيك تقتل عشرة دية واحدة، تقتل واحد بدية، مفهوم؟ كل واحد بديته، وتلاحظ بلا وقت واحد، والكفارة هنا رأي من جنس واحد، لكن تعددت الكفارة. لماذا؟ لأن كل مخلوق مقصود بديته وكفارة عنه، مفهوم؟ صح. الآن طواف الوداع مقصود لذاته؟ مقصود لذاته طواف الوداع؟ أبدا. عمرنا ما سمعنا في الدين حاجة اسمها طواف الوداع، وإنما طواف الوداع تسمية اصطلاحية من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف. سماه؟ ما سماه. لو كان أنا أخرت طواف الإفاضة تاعي إلى غاية الخروج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، حبيت أنا بعد طواف الإفاضة نروح لبلادي، جايز؟ جايز. صح. ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف، أقول هو قد حصل، الحمد لله حصل. أعيد أمثال: كدخول طواف الوداع في طواف الإفاضة إذا أراد الذهاب إلى بلده بعد إيه طواف الإفاضة. خاش بزاف الناس بلاك يدير طواف الوداع يقعد يقصر يشري يومين ويقضي، منيحة البلاد هانت، زيدوا يوم ثالث، منيحة التميس البن، منيحة. لا لا، روح شوف عاود طواف الوداع، عاود طواف الوداع. لماذا؟ لم تجعل آخر عهدك بالبيت الطواف، لكن انت معول طوف طواف الإفاضة وتروح، خلاص جايز، مفهوم؟ ماشي. دخول تحية المسجد مع النافلة كالراتبة أو الفريضة، دخول تحية المسجد تحت النافلة تنويها انت، تحية المسجد تنويها ركعتي راتبة، فهم؟ دخلت للظهر باش تصلي، تصلي الراتبة تاعك وهي في الوقت نفسه تحية المسجد. ما في الشرع، في الشرع حاجة اسمها تحية المسجد، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نجلس قبل أن نصلي، وقد صلينا، صليت راتبة، صليت الظهر تاعك، ما يهمش، ما تجلسش قبل ما تصلي، مفهوم؟ دخلت. لماذا لا تحية المسجد غير مقصودة لذاتها والراتبة مقصودة تدخل؟ أعطيك مثال آخر، استيقظت بالليل، استيقظت بالليل لتتوضأ لتصلي أو تصلي الفجر، مفهوم؟ غسل اليدين 3 مرات يجب ولا ما يجب؟ يجب، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. هل يمكن أن تدخل يدخل الوضوء غسل اليدين معه؟ نعم، قلوا نعم، مفهوم؟ تكي تبدأ الوضوء تاعك تغسل يديك، يدخل غسل اليدين من أجل القيام في الليل تحت غسل اليدين تاع الوضوء. لماذا؟ لأن غسل اليدين من الليل معروف أنه غير مقصود لذاته، مش مراد لذاته، والوضوء مقصود لذاته، فيدخل تحت في وقت واحد ومن جنس واحد، توفرت الشروط كلها ماشي. قاعدة 33، ايه ما تنساوش اللي ذكرناها في انما الاعمال بالنيات، امرأة جنب من بعد الجنابة حاضت، اذا طهرت كم من غسل عليها؟ غسلان، غسل واحد. لماذا غسل واحد؟ لماذا غسل واحد؟ لان غسل الجنابة ما المراد منه؟ رفع الحدث، وغسل الحيض رفع الحدث، اذا اجتمع المقصود. الله يبارك. نظيره لو احدث انسان ببول واحدث بخروج ريح، كم من وضوء عليه؟ خلاص وضوء واحد عادي، فيش مشكله، تفهم؟ بخلاف غسل الجمعة، هل يدخل تحت غسل الجنابة أو غسل الجنابة تحت غسل الجمعة؟ لا، هذا مقصود لذاته وهذا مقصود لذاته، هذا مقصود منه رفع الحدث، هذا مقصود منه تعظيم اليوم، تعظيم الصلاة على قول، تعظيم اليوم على قول، مهم شي رفع الحدث، وهذه مهمة. ما قصد منه رفع الحدث غير ما قصد منه رفع الحدث، ما قصد منه رفع الحدث يرفع بالتيمم، وما لم يقصد منه رفع الحدث لا يرفع بالتيمم. واحد ما قدرش يغسل غسل الجمعة ما عندوش الماء يتيمم، لا مكاس، مفهوم؟ هذا يدل على عدم وجوبه، لو كان واجبا لكان يجب له التيمم. ماشي. القاعدة 33، المشغول لا يشغل، هذه دائما نقولها لكم كل ما تهضروا معي يقولكم مشغول لا يشغل، يجي لك واحد عن بابك تاع عندك ترس، فهذيك اللحظة يجي يشغلك، المشغول لا يشغل، هكذا نعرف الدرس، نخلي الدرس ونجي حبلت ولا تحضير درس، عنقوا ينبالوا الدرس يجي هكذا مسمع قاعد هكذا هيا الدرس يجي، يبدي بده تحضير 9 ساعات 10 ساعات باش دير الدرس تاعك، نجي نفطر عندك ولا ناكل عندك راح الدرس، نفهم؟ المشغول لا يشغل، عندك دورة يجي واحد يديك التيار، هذه بلاد، هذه هذه بلاد، شي بلاد، المشغول لا يشغل، مفهوم؟ هاي القاعدة 33، وهي قال وكل مشغول فلا يشغل، شدد باش تحفظ الوزن تاعك، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل، مثاله المرهون والمسبل. قاعدة المشغول لا يشغل أو لا يشغل كما تحب، ذكر رحمه الله تعالى لها مثالين، الرهن والوقف. المرهون معروف كيرهنوك دوك درهمك، المرهون، والمسبل هو الوقف. أما الرهن فهو وثيقة، وثيقة حاجة تستوثق بها، وثيقة مقابل قرض يملكها الإنسان متى عجز، أعيد، وثيقة مقابل قرض يملكها، يملكها المقرض إذا عجز المقترض عن أداء ما عليه. تروح تقول يا أخي نسلف لك المبلغ الفلاني لكن ضع عندي رهنا، كذهب أو فضة أو ثلاجة. في الصيف يرهن عندك ثلاجة وحاجة مليحة يجيبها لك بيد دراهم يجيبهم لك، تعرف تقول خير الرهن على حساب الفصل، في الشتاء خير له الغطاء يأتي على الدار قل له رهنه عندي يجيب لك دراهم بالخف. إذن هذا الرهن. أما الوقف معروف أن يوقف الإنسان شيئا لوجه الله تعالى كأرض وكتاب ونحو ذلك. فالمرهون لا يجوز بيعه ولا لا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه مشغول، راه في ذمة المقرض. تخيل انت يا رحم بابك رهنت هذاك الشيء وجيت تروح تفهم معه السلام عليكم اسمع نبيع لك واحد الثلاجة اني راهنها. لا، ما يجوز تبيع الرهن. لماذا؟ لأن المرهون مشغول والمشغول لا يشغل. يجوز بيع الوقف. لماذا؟ لأن الموقوف راه مشغول فهو في ملك المسلمين. هل يجوز البيع على بيع أخيك؟ بيع خلاص تم البيع. هل يجوز؟ خلاص تم البيع. واحد باع لك الكتاب أنا جيت بحولي لي، يجوز؟ لا، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، واضح. لماذا؟ لأن الكتاب صار مشغولا بذمتك في ملكك والمشغول لا يشغل. هل يجوز الخطبة على خطبة أخيك؟ طبعا بعد موافقتها. لا. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، لا سئلت بخاطب فلا يشغل. وقس وهكذا وهكذا وهكذا، وهذه مهمة. مشغول لا يشغل. اخترت الناس تجي غفلوا لفوائد فقهية ذكرها كابن راجب وغيرهم ابن قدامة يوقعوا فيها اليوم. مثلا أنت تعمل مع أخ تقول يا أخي شوف ندير أنا وياك شركة مضاربة، أنا عليا المال والمتاع وأنت عليك العمل، وأنت عليك العمل، جيد بارك الله فيك خلاص. الآن هو يعمل عندك 8 ساعات اتفقت أنت وياه ويأخذ ذلك الأجرة نسبة، خش مضاربة لازم نسبة، قال يأخذ معك 20%، نأخذ معك 8 ربعة على 10، نأخذ شحال 20% من الأرباح، جيد بارك الله فيك. هل يجوز أن تقول له واعمل عندي أجيرا أيضا في ذلك الوقت لو يعمل عندك مضاربة أو شريك، تقول أنت أعمل عندي أيضا أجيرا خلصك، تقول خلصني تاع الأجرة يعني لازم تدير لي أجرة 8 ربعة؟ لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنك راك مضارب الآن، تقدرش تكون أجير تعمل، ما يجوز لكش، ما يجوزش تعمل مزوج جواية، مفهوم ولا لا؟ مضارب مع هذا خلاص أصبح كل اللي راك تعمل عنده 8 ربعة خلاص، ما تصرفش نفسك لجهة أخرى تروح تبيع من عند واحد آخر ولا راك تحاسب عليها. لماذا؟ المشغول لا يشغل. أجير راك تعمل أنت عندي 8 ربعة تعمل عندي، يجوز تعمل عند آخر قال نخدم عندك تام من 2 ربعة، صح 2 ربعة داخل عندي أنا راك تعمل عندي من 2 ربعة، كيف تروح تعمل عنده؟ وهذا واقع في كثير من الناس، خاصة اللي مصر، خاصة اللي مصر يخدم في 7 جواية حسب روحه قرنيت. الناس قاع تسيبه هنا يزوق وهنا يدير بلانتا وهنا يدير فايونسا ورجله تدير تكولي الضالة، ماذا يكولي؟ قاع الغاشي كولا، قاع الناس وراه كولاهم. ماشي، مشغول لا يشغل. قل يا أخي أنا مشغول لا يشغل، أنا خدام سبحان الله العظيم، أنا فلان استأجرني قال لي خلال هذا الشهر تعمل لي، كيف نروح نخدم عندك؟ مشغول لا يشغل. واحد كي يجي الدرس ولا عنده دورة ما يجوزش الشغل، خلوه عادي. قاعدة 34، واش محبوش يخلصوا هادو؟ قالت غير واحدة زوج، زوج من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع عليه، من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع عليه. هذه القاعدة 34. هذه القاعدة في الحقيقة أعيدها، من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع عليه، الضمير يرجع لغيره. مثلا أعطيك مثال زيد، من أدى عن زيد واجبا فله الرجوع على زيد. مثال نقرأ القول تاع، قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى مطالبة. أنتم مطالبا ولا بالياء؟ عندك بالميم؟ وش عندك؟ كما هذه؟ نسخة بين هذه ونسخة تاعي. شكون عنده؟ يطالب أنت بالياء، بالياء، باليام، لصقتهم الميم والياء يام. معليش باليام عادي. إن ويطالب جملة حالية، إن ومطالبا حال مفرد، ما فيش مشكلة. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالب. هذا في الحقيقة إطلاق وليس مرادا، ليس مراده هو الإطلاق، وإلا فإن هناك تفصيلا. فالواجبات التي تؤدى عن الغير إما أن تكون عبادات فالأصل فيها أن لا ينوب فيها أحد عن أحد كاش، إذن فهو لا يقصد أصلا العبادات. أنا بدينا نقيد البيت، فشو كي قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا، يفهم منه الوجوب في العبادات أو في العادات، لكن هو يقصد العادات، لأن الواجبات في العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد إلا ما دل الدليل على استثنائه، وهو الحج والعمرة بس. الحج والعمرة بس، صوم رمضان ولا إلا صيام النذر، وتبقى تتبع الأدلة، الأدلة تسوقك حيث تجوز النيابة. النذر لا يقاس، لماذا؟ لأننا نتحدث عن الحج والمكلف حي، المكلف حي عاجز، فيؤدي المسلم عنه حجه أو عمرته، لكن بإذن. لماذا بإذن؟ لكي تصح نية المؤدى عنه. لو كنت مثلا تروح تحج في مكاني بلا ما تقول باطل، ما ينحسبش. لماذا؟ لأنك لم تستأذني، فهم صحيح أنا عاجز ولا أستطيع أن أحج، رحت حجيت مكاني دون أن تستأذن، علاش؟ أنا لازمني نية، نية أني حج البدل، حج عني البدل. النذر، النذر أو ميت، يجوز صيام النذر عن الميت، معليش ما فيش مشكل. لكن في المعاملات يجوز أن يؤدي المسلم واجبا عن أخيه كقضاء دين ونفقة على عيال ونحو ذلك، يجوز. مثلا أنت، أنا مثلا نغيب 4 أيام 5 أيام وأنت تنفق على أهلي مكاني، يجوز لما يجوز؟ يجوز عاد. لكن قوله له الرجوع إن ومطالبا، ماذا يقصد بهذا؟ لا يخلو حال من يؤدي واجبا عن أخيه في باب العادات، إما أن يفعله بإذنه أو لا يفعله بإذنه. فإن فعله بإذنه وشنو الحكم؟ له أن يطالب بحقه قولا واحدا. إيه منيحة، قلك أني رايح ندبيك الله يجزيك الخير تنفق مكاني كذا وكذا يوما، كينجي تطالب بحقك، قال يا أخي هات. هذا يحدث أيضا في الأعمال، قال الله يجزيك الخير تعمل لهنا، كي تشوف حاجة خصت أشريها بعدها حسبك، تؤدي عني تنفق مكاني في العمل، فيجب عليه أن أرجع لك هذا لأنه بإذني. لكن الحالة الثانية، الرجاء انتبهوا معي التقسيم، الحالة الثانية أن أؤدي عنك حقك الواجب في العادات من غير إذنك، من غير إذنك، فهنا هيا شكون يعطيني الجواب؟ ها؟ لازم تفصيل. إن نويت أن تطالبه بحقك فتطالبه به، إن لم تنوي أن تطالبه بحقك لنويته في سبيل الله فليس لك الرجوع فيه عليه، ليس لك الرجوع عليه. تفصيل، نعيد. يتبعها الفايونس. الواجبات عادات عبادات، العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد إلا بإذن الشارع، ثم بإذن من تقوم في حق العباد. صح، دليل الشرع. دليل الثانية العادات، شو هي ثانية؟ إما بإذنه بغير إذنه. بإذنه قول واحد له الرجوع عليه، بغير إذنه ننظر قصة. إن نوى أن يطالبه بالحق له، إن لم ينويه فليس له، دفع في سبيل الله. قال أنا أنفق مكان مسكين معه. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا ينزل منزلة الهبة، مثل الهبة، العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. حتى كي تقرأ باب الهبة وش يقول لك؟ الهبة لا تلزم إلا بالقبض. كي تقبضها؟ وكان يقول لك اسمع بإذن الله نعطيك 5 كتابات، ماذا ما نعطيهم لك؟ ما ندخلش في الواعيد، زي ما قبضتهاش. هذا كونه ناوى في سبيل الله، خلاص كأنه خلاص أسقطها. والثابت لا يسقط، والساقط لا يعود. الثابت لا يسقط والساقط لا يعود، حاجة في ملكك لا تسقط من ملكك، لكن إذا أسقطتها سقطت. لكن إن نوى، هو قال شوف يا أخي الحال راهم صعبة، خلى أهله بلا مال، أنفق عليهم لما يعود نقول له يضمن لي. فهنا وقع الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال له أن يطالب بحقه، له أن يطالب بحقه وهذا ملزم بأن يعطيه حقه، ومنهم من قال ليس له أن يطالب بحقه، خلاف بين أهل العلم. مفهوم؟ كان مسائل تفقوا عليها، كان مسائل اختلفوا فيها، والذي رجحه الناظم أنه له أن يطالب بحقه. مفهوم هذه؟ نعم. كي يأذن ما فيش مشكلة. طبعا انتهذك الآن، أنا ما أذنت لك، سافرت ورحت سمعت باللي فلان راح وخلى أهله، ماذا بيك ديرها؟ خلى أهله بلا مصروف، عود سقسي مين داك تعيش؟ قالوا لك باللي راح ولا خلى الدار بلا مصروف، تروح تدير هدا؟ قال الله شيخ تاعنا سبحان الله تستهل كل خير ها؟ لا تعرف غير في الكتيبة، يا رعاكم الله وشيخان الفاضل، ننفق على أهلي حتى يجي. ما نويتش قاع في سبيل الله، ما عندكش الحق قدوة تطالبني، ولو طالبني وتستعمل معي الحيلة إثمك عليك، أنا أعطيك حقك إثمك عليك، يوم القيامة تحاسب. بس أنت لا، نويت باللي كي نرجع نقول له يعطيني. لك أن تطالب ولو ذهبت بي إلى عالم يعتقد هذا المذهب يحكم بيننا بهذا، لو ذهبت إلى عالم لا يعتقد هذا لا يحكم لك بهذا، حسب اعتقاد الحاكم. مفهوم؟ والله تعالى آخر قاعدة، وهي القاعدة 35، ولاني غلط، هذه سهلة ما فين نتكلم عنها في الدروس كثيرا نستدل بها، وهو الوازعات الطبيعية. شو الغازات الطبيعية؟ الوازعات الطبيعية. يقول لك الشيخ هاوي ما خلا والو، يدير على الغاز. الوازعات الطبيعية واش نديرو عنوان واش قال؟ الوازعات الطبيعية كالوازعات الشرعية. هو أنا كل حكي يكون في العنوان إجمال، تكون القاعدة ضعيفة شوي. لما تسمع الوازعات الطبيعية كالوازعات الشرعية ماشي مطلقا، لا شو يقول لك؟ والوازع الطبيعي، والوازع الطبيعي عن نحو الشدة، والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. شو معنى هالوازع؟ الوازع هو الرادع، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي المانع الذي يزجر. الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. فهنا يقصد رحمه الله تعالى أن ما يمنع الإنسان من اقتراف القبيح أمران: الفطرة والجبلة والطبيعة، والثاني الوحي والشريعة. الفطرة والطبيعة والثاني الوحي والشريعة. وغالبا ترى، هي دائما على كل أبصح أن تشوف أن الفطرة توافق الشرع، الفطرة توافق الشرع، الفطرة السليمة توافق الشرعة الحكيمة. هذا الدهار رسمي، حتى العلماء وش يقول: ما القبيح ما تعافه الطباع السليمة، ما تذمه الطباع السليمة، ما تذمه العقول السليمة. كاين أشياء وازع فيها طبيعي، مفهوم؟ عرفنا إذن الوازع الطبيعي كالوازع الشرعي، لكن تشبيه الوازع الطبيعي بالوازع الشرعي إنما في الترك، إنما في الترك لا في العقوبة. نترك ما يزع عنه الطبع السليم كما نترك ما يزع عنه الشرع الحكيم، لكن في العقوبة أبدا، العقوبة مصدرها الشرع، مصدرها الشرع لا في العقوبة. صح، تنبيه، ديرها تنبيه، إن غالب ما تردع عنه الفطرة أو مجرد الطبيعة، غالب ما تنفر عنه مجرد الطبيعة ليس فيه عقوبة، كشرب الدم عنده عقوبة، عنده عقوبة، شرب الدم حرام صح، عنده عقوبة، عندوش أكل الميتة، ما هو حد أكل الميتة ما هو حد، ما عندوش حد أكل لحم الخنزير، ليس عليه حد ولا عقوبة ولا كفارة ولا أي شيء. لماذا؟ تنفر عنه الطباع السليمة، فاكتفى المولى تعالى بالوازع الطبعي عن أن يضع وازعا شرعيا، اكتفى بالوازع الطبعي عن أن يضع وازعا شرعيا. ليش ندير وازع شرعي مادام كاين وازع طبعي؟ مفهوم لا مفهوم. أما الذي لا تنفر منه الطباع وتستلذ به الطباع، تستلذه الطباع، هذا ما ليس فيه وازع طبعي ترى فيه وازعا شرعيا، ترى فيه وازعا شرعيا، كالزنا فيه حد، كالسرقة فيه حد مال، وهكذا قس. لكن الرجاء انتباه نقطة، هل هذا يفيدنا في شيء؟ هل هذا يفيدنا في القاعدة هذه، هل تفيدنا في شيء؟ الجواب: لا تفيدك في شيء من حيث التشريع، فإن التشريع قد كمل، ما تقدرش دير عقوبة دوكا من عندك، لكن تحتاجها في الترجيح، ترجيح الأقوال. هناك بعض الأعمال، بعض الأفعال اختلف العلماء هل فيها حد ولا ليس فيها حد، فهنا تترجح والراجح أن فيها حدا لوجود الوازع الطبعي، أن الناس تميل لها، مثل الخمر، سنرى إن شاء الله يوم الجمعة إذا كنت هنا، الخمر فيها وازع طبعي ولا لا؟ فيها وازع طبعي، الله يهديك تتاني الخمر ما فيها وازع طبعي، لا لا افتح تستلذه الناس، وكما فيهاش، كما فيهاش ربي ما يتدرج في تحريمها، لم يتدرج في تحريمها، لا لا مباشرة حرام. يا الله الخمر هذه حاجة، وجيت تقول الأمراض قبل تحريمها، ما ارتفع شو ما حر ما أحل شرعا ارتفع ضرره قدرا، نسيت كنت معانا ولا ما كنتش؟ هذاك النهار احنا قاع جبنا هنا كاجو وشفنا باللي رفع الخمر هذه الخمرة اسمع فيها ما فيش واجع طبعا مش سهلة تعيش عليها أحسن خاصة في إذا تفننوا في صنعها فلا بد لها من رادع أنا ما لها هكذا أنت نمشي معك حتى الزنا فيها أمراض وضرر لا أشياء ما فيها من مضرة تستلذها النفوس صح الميتة كيف هذه يكون ميتة إيه عشان مثل الميتة هو يتخيل الميتة شو لو قاعد هكذا دوين ماتت هكذا شو مات ماتت ناكل الميتة هذه أقولك ما شفت تسيب دود خارج منها فايحة تأكلها وازع طبعي لا تأكل منه هذا الوازع الطبيعي لازم تخيل الميتة وش معناتها بس الميتة الناس بزاف تخيلها شغل ميتة ميتة صغير تقول ميتة فريجيدا ميتة يعني تسيبها أولا تريح وثانيا خرج منها الدود ويابسة واحد ما يفطر فيكم دول فهم على كل هذه القاعدة ذكرها هنا لا يستفيد منه المجتهد في تحقيق أحكام شرعية جديدة وإنما في ترجيح المسائل فما ثبت بالطابع بالوازع فما ثبت ما وجد فيه أن ليس فيه وازع طبعي يرجح أن فيه حد ترجح فقط كي يكون فيه خلاف والله تعالى أعلم وأعز وأكرم ثم قال والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين بدأ منظومته بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا لأن الله هو الموفق والنبي صلى الله عليه وسلم هو السبب فكما بدأ ختم وله الحمد في الأولى والآخرة له الحمد سبحانه في الأولى والآخرة كذلك يقتدي هو أيضا بقوله هذا والدوام أي حتى في حالة من البدء إلى الختام وأنا أحمد الله تعالى على نعمتها في البدء والختام والدوام أي أصاحب الحمد في جميع حالاتي ثم الصلاة لاحظ كيف قال ثم أي أنه أطال في الحمد ثم الصلاة مع سلام شائع ورم الأسئلة عندك شاسع تتحب جغرافيا بزاف ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي لاحظ على النبي وصحبه والتابع في الظاهر أن كلمة التابع رأي مفرد ولا خطأ مفرد في اللفظ لكنها جمع في المعنى لأنه اسم جنس واسم الجنسي يمكن جمعه تقول التابع التابع تقصد واحد أو جمعا كل ما يتبع والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فبقيت هناك أسئلة ما أدري هنا الأخرى ديتهم اللقيط إذا كان في دار اختلط فيها المسلمون بالكفار هل يحكم بإسلامه أو بكفره أجيبوه العبرة بالغالب العبرة بالغالب ما قولكم في زواج المسيار أن لا يشترط إسقاط المسكن وهو التحقق تمام زواج المسيار باطل زواج المسيار باطل لا يصح عقده وهو من الزواج السري وزواج السري باطل ويشبه زواج المتعة وزواج المتعة باطل زواج المسيار يعني يجي إنسان يعقد على فتاة هكذا ويروح هو بعيد شهر شهرين كي يجي لديك البلاد يروح لديك الدار هذا يشبه السفاح يشبه الزنا يشبه ما عاد صارت عنده زواج الأخدان ما عندهش زواج عندوش زواج وهذا الذي يقول المسكن من مسكن من تمام القدرة على الزواج زوج المسيار لا يفعله إنسان ذو دين لا يفعله إنسان ذو دين لذلك ترون اليوم في الحجاز يشددون النكير على مثل هذا الزواج هل تجوز في المضاربة أن يؤجر غيره في العمل هل يجوز في المضاربة أن يؤجر غيره في العمل إذا اتفق مع صاحب العمل أيضا إذا اتفق مع صاحب المال على ذلك يجوز يقول باللي الساعة الفلانية على الساعة الفلانية يعمل فلان مكاني فيش أما لكن بشرط الشريك أيضا بشرط الشريك لأنه ده شريك ما تستعملش معه هكذا يقول لك سبحان الله خلينا نجيب واحد آخر خلينا نجيب مش مد بارك الله فيكم، هل تنصحون بدراسة نظم مراقي السعود؟ ما هنا أنصح بدراسة كل شيء، أدرس كلش، ما عندك أدرس، عندك وقت أدرس أدرس، ما تحبسش برك. مراقي السعود في كما نقول في أصول الفقه تاع المالكية جيدة جدا ما شاء الله، إذا اعتمدت على شرح عالم يعني ما شاء الله يعطي الأمثلة ما شاء الله، يعني لا تضيع الفرصة، على الأقل قراها، مشي تحفظها على الأقل قراها وفهمها. نعم أنا هكذا نعتبر، أدرس كل شيء، درست الآن منظومة فقهية روح اضرب طلة على تفسير السعدي مثلا، كملوا كملوا في شهر تقدر تكملوا، شهرين تقدر تكملوا، تخرج من الأم كملوا تلخص قاع تقدر، هذه الطريقة المثلى، يعني تحكم مادة تعطي لها تتخصص لها، تبقى تحضر الدروس هذه العلمية وتستفيد، صحيح الاختصاص تاعك شهرين مادة الفلانية ما نغيرش حتى نكملها، تكملها حط، تبدأ تروح مادة أخرى تكملها، تجعل يوم في الشهر تراجع تلك المادة أو يومين تراجعها تضرب فيها طلع ما شاء الله، وهكذا الإنسان لازم يقرأ المادة وحدها، لا يجوز الجمع بين المادتين كما لا يجوز الجمع بين الأختين. هذا من حيث واحد يعمل ويقرأ في المدرسة قول ما تكترش مادتين مادة واحدة خلاص، لكن إذا كان الإنسان متحرر نهار كامل فيجعل مادتين في اليوم، صباح نعطي الحق المادة الفلانية، العشية المادة الحق الفلانية، ويراجع قرآن شهر شهرا كمل مادتين ما شاء الله يتقنهما، يروح المادتين أخريين وهكذا يطلع على الشارع يضرب طلع. مهم تعرف توجيهات العلماء في طالب العلم رأي كثيرة جدا، وكلما دخلت أمة لعنت أختها، واحد تمشي على طريقة غير يصير كتاب وحده ما بتشوف شرمي هذا كيروح لهذاك، ثم توكلوا على الله الدرسوا بك لا نضيعش وقتكم. أنا لا أحسن التوجيه في طالب العلم كي يكون عيان كما الحاج عيسى لا يحسن المقدمات والختام، لاحظوا كمل كتابه راح ما بالوش جابيكم، ما لا بالوش جابيكم راح حتى دخل داخل قال اسمع مختلفش باللي كملت ايه قلتوا الله غالب، هو لا يحسن المقدمات مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم جاتنا مقدمة القاعدة الأولى مباشرة ما شاء الله هذا الحق، أنا مقدمة وحفظ كل حال رب يوفقكم كيف والله رايب كيف عندكم أسئلة ما بيش من راه الله ما نبالي من راه هي الوحدة غير عشرة وين تصلوا مصلوش حومتكم مصلوش الحومة تروحوش عندكم أسئلة لا لا دوك نشوفها وراء وراي اللي يحب يروح يروح مش مشكلة راح نجاوب على بعض الأسئلة ربما كان ما زيش يشوفه. إذا فسد التابع فسد المتبوع، إذا فسد المتبوع فسد التابع، فقوله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني هل يعارض هذا؟ لا لا يعارض هذا، هذاك أصلا لم يفسد الحي ما فسدش الحي فهم، لا يمكن أن نقول أنه فسد إنسان هكذا، ولو كان ما قلوش هو فاسد فهمت، قلوا قلبه فاسد فهمت، قلبه فاسد ما فيش مشكل، يخرج منه صاحب قلب حي ما فيش مشكل، وهذه أمور على كل حال من فعل الله تعالى، أنا أتحدث كما يقول لك على أمور فقهية هذا أمر خلقي أمر خلقي لا لا يمكن. لقى الأوشكت هذه الدورة العلمية على الانتهاء أو مخطئ، لأن خبر أوشك لابد يكون جملة فعل فعل مضارع، أوشكت هذه الدورة العلمية تنتهي أو أن تنتهي، فعلى الانتهاء الكلام هذا نحوه وعلى وشك الانتهاء هذا خطأ، أوشك ما عندهاش مصدر، أوشك ما عندهاش مصدر جامد على وشك ما عندهاش اسم فعل ولا شيء، أما اللي تسمع لي وشيك بمعنى سريع، وشيك بمعنى سريع، أوشك أوشك يوشك يوشك فهمنا كما تباشا كده تنوض لك بوشوكة تنوض لك بوشوكة من اغتسل من من الجنابة بالماء الراكد. تفضل. شفت الخلاف على الأهل، حتى لو كنت تقول موشك، موشك في خلاف، من باب أولى وشك وزاد موشك. نعم، من اغتسل من الجنابة بالماء الراكد هل ترتفع جنابته؟ أليس قاعدة النهي يقتضي الفساد؟ والقواعد، هل من اغتسل من الجنابة بالماء الراكد هل ترتفع جنابته؟ تنظر هل عاد النهي إلى ذات الغسل أو إلى شرطه أو إلى أمر منفك عنه. والظاهر من تعليل العلماء أن الماء الراكد غالبا ما لا يحترز منه من أن يلاقي النجاسة، يعني يشد النجاسة، بخلاف الماء الجاري فهم غالبا ما يحمل مع الأيام النجاسة، ماء الراكد. فإذا اغتسل منه الإنسان يوشك أن لا يكون قد رفع طهارته بالماء الطاهر، هو مأمور باستعمال الماء الطهور. فالظاهر من النهي، والله تعالى أعلم، من اغتسل من الجنابة بالماء الراكد هل ترتفع جنابته؟ الظاهر أنه ترتفع. لماذا؟ لأنه لو كان النهي عائدا على ذات الماء لما جاز استعماله أصلا، ونحن نعلم أنه كيف نغتسل بالماء الراكد، كيف نغتسل من الماء الراكد؟ عندك بينوار، بينوار معمرة وانت جنب، هل يجوز تدخل فيها الداخل؟ لا. ايش لازم تدير؟ تصب الماء عليك صبا يتناوله تناولا كما قال ابو هريره، هكذا ترميها عليك. لو كان الماء بذاته محرما استعماله لما جاز استعماله اصلا، يجوز استعماله اصلا. فالظاهر ان الحكم راه معلل، اما بامر معنوي، قال انه ياثم الانسان على استعماله، يأثم الإنسان على استعماله. والغسل صحيح، قلنا لو تعلق الأمر بذات الماء الراكد ما جاز استعماله أصلا، وليس من شرط الماء أن يكون جاريا، فلم يعد على شرطه. الظاهر أن النهي مع إما معقول المعنى إذا كان الأمر يشد النجاسة، أو معنوي كأن الشيطان يتلبس بهذا الإنسان الجنب بسهولة، والله أعلم. إذا سهل الإمام والمأموم كان مسبوقا، سهل الإمام والمأموم كان مسبوقا، هل يقتدي به في السهو قبل قضاء الصلاة أم يتم الصلاة ثم يسجد السهو؟ مسألة تفصيل معروف. فإذا كان سجود السهو هذا بعدي، كان يسلم تسليم بعدي، فهنا يقوم المأموم ويصلي صلاته ولا يقتدي به في سهوه. وإن كان سجودا قبلي فهنا يتبعه في سجوده ولا يخالفه. هذا قول ويلا بجبه، لكن فيه قول أحسن منه، هو أنك تتبع على كل حال. لماذا؟ لا تدري لعله سهى وأنت حاضر، وما يدريك أنه سهى في شيء أنت حضرته، كان نسيان ذكر، كان نسيان صورة ما قراهاش، يحدث ما تدري. فإذا لم تكن تعلم أي شيء فاته فاسجد معه للسهو، والله تعالى أعلم. المهم اعمل هذه الأمور، اعمل بما تراه. نعم، المأموم قام يقتل. ها، كيفش المأموم قام؟ سلم الإمام هو قام، بعد الآخر سجد، يعود يحبط، يحبط خوه، يحبط لتحت. شوف شكون؟ ما يسلمش، يقعد يستناه، يقعد يستناه حتى يعود يسجد. كل هذه الأمور تعرف كلام أهل العلم، يقول لك سجود السهو تفريعاته ليست منصوصا عليها، الإنسان يعمل بما يغلب على ظنه أنه الصواب. تقدرش تلزم إنسان بهذا الرأي، فيهاش نصوص تبع أخوان أهل العلم وموافقها للقياس، أقربها للقياس خذ به. أنا أرى القول الأول أني منيح، إذا كان قبلي، إذا كان قبليا فأسجد معه، إذا كان بعديا فلا تسجد معه، والله أعلم. أنا أقدر أعملها كلها. هل يوجد أمثلة على قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه في باب العبادات؟ هو جل الأمثلة التي ذكرها العلماء ورأيناها هي في باب المعاملات والحقوق والضمان. لماذا؟ العبادة ليس لك في ملكك أن تحرمه منها، لذلك ما عندش مثال عبادة، ما تقدرش تتحرم من إنسان من عبادة ليس في ملكك أصلا، ليس من حقك، وإنما يقولون عوقب بحرمانه إذا كان في حقهم المنع. وهذا يحدث أين؟ في المعاملات والعادات. والله تعالى إذا جاز استعمال الجلد مع الشعر الميتة بعد الدبغ، فهل يجوز استعمال جلود النمور بعد؟ لا لا، المأكول الحيوان مأكول اللحم، حيوان مأكول اللحم ميتته حرام وجلده يطهر بالدباغ. لماذا؟ لأن أصله حلال، لكن هذا محرم الأكل حيا فيحرم ميتا باب أولى، وجلده لا يطهر بالدباغ أصلا لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور نهيا مطلقا، وما أذن في دباغها كما أذن في دباغ غيرها. رجل قام وعليه غسل وأوشك وقت الصلاة الصبح أن يخرج، جيد، فقام مسرعا واكتفى بتيمم واحد، وخلق صغير يقول يطاح بعد الفرد ستيلو داعو، واكتفى بتيمم واحد وصلى، فهل صلاته صحيح؟ واكتفى بتيمم واحد، علاش لازم له زوج؟ رجل قام وعليه أوشك وقت صلاة الصبح أن يخرج، فقام مسرعا واكتفى بتيمم واحد، علاش لازم له زوج؟ واحد على الجرية واحد على وش لازم له؟ ومن بعد جنابة، والجنب يجمل تيمم واحد، الجنب يتيمم مرة واحدة. أنا باليش أقول كان تيمم على الجري وما أنا باليش وتم واحد. لا لا لا، التيمم يرفع الحدث الأكبر والأصغر معا، لا لا يرفعهما معا. هذا هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى لما كان في ليلة باردة أفصش، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت على نفسي فتيممت، ما قالش تيممت رفعت الجنابة وتوضأت، لا، يتيمم يرفع الجنابة ويرفع تيمم، هذا هو. والله تعالى عالم كل حال. تيمم واحد، تيمم بدل، والبدل يقوم بدل المبدل منه. هناك من يصلي ركعتين تحت المسجد ثم اضطر إلى إعادة الوضوء مبتدئا بالدخول إلى بيت الخلاء من بعدها. اسمع بالك، هذا لازم له خريطة. وين كان هو؟ هات شوف ستير وين كان قبل، وش بالبلاد. وراء هنا قال من يصلي ركعتين تحية المسجد ثم إذا اضطر إلى إعادة الوضوء مبتدئا بالدخول إلى بيت الخلاء لقضاء حاجته وبعد فراغه من الوضوء للصلاة لا يعيد تحية المسجد بحجة أنه لم يخرج من المسجد. الحمد لله. عم بالكش ما حيقول بعد هدم المسجد كيزعف، قلت عم بالكش واحد يقول لي هدم المسجد وقت الإمام تاع المسجد. الحمد لله ما وصلتش لهنا، الحمد لله خرجت سلامات. قال هذا الحكم خطأ والله أعلم، حيث هذا ما يسأل هذا يداوس، حيث إن بيت الخلاء تابع في الوجود وليس تابع له في الحكم. الله أعلم، بارك الله فيك على المحاضرة الشيقة في بناء المساجد. اي بك ما تعصر الراحة وإن ندك بيت الخلاء الموضوع. بيت الخلاء هل يبنى داخل المسجد؟ لازم تبحث قبل في هذه القضية، كي تبحث في هذه القضية جيدا هل يجوز بناء بيت خلاء في المسجد، لازم يفصل عن المسجد ولو ظاهريا، ظاهرا لازم يفصل، ما تخليش الدخلة وين يبدأ الناس بتصلوا يبدأ يروحوا يقضيوا حاجتهم، لازم يخرجوا فيما ظاهروا أنه مسجد، على الأقل يفصل بحائط سنخرج. فهذا الفصل يقوم مقام الفصل الحقيقي، الفصل هذا الظاهري يقوم مقام الفصل الحقيقي. لماذا أقول هذا؟ لأن اليوم الأوقاف تغيرت، فصار الإنسان إذا أوقف مسجدا فهو يوقف بهذه النية، بيت الله بمكتبة ومصلى للنساء وموضأ وبيوت خالة، هكذا صار الوقف. احنا وش نقول لا يا أخي، وقفك صحيح نقبله منك، وهذا الوقف للعبادة وهذا الوقف لقضاء الحاجة والوضوء، مفهوم؟ وقفه هكذا، هذا هو العرف اللي صار السائد، نقبله منه هذا الوقف. فلذلك يصلي تحية المسجد في المسجد، يخرج بيت الوضوء يعود يجي إذا حاب يتوضأ، ما كان يعود يصلي تحية المسجد، ما كان يعود يصلي تحية إذا كان ما خرج من رحبة المسجد، قاع مساحة على المسجد كلها ما خرج منها ما كان يعود. احنا ذكرنا القول الذي نطمئن إليه في تحية المسجد، تحية المسجد واجبة على من دخل المسجد ابتداء، أما الذي دخل وخرج لحاجة لإعانة شخص ولا يجيب حاجة ولا يتوضأ أو يدخل لا تجب عليه، مفهوم؟ لا تجب عليه، مفهوم؟ الله تعالى. هذا هو القول الوسط بين أقوال أهل العلم. ماذا اللي رفع الحرج؟ وشفنا ابن حزم ينقل اتفاق أهل العلم على أنها مستحبة وليست واجبة. هل يرد بالمقاصد حكمة الشارع؟ وهذا ما يقصد بقوله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي العلم، والعلم يخدم المصالح، متهم العلم يخدم مصالح الشريعة، فالعلم الذي يخدم الدين ويخدم مصالح الشريعة فهو علم محمود، والعلم الذي لا يخدم مصالح الدين ولا مصالح الشريعة فهو ليس بعلم أصلا، فضلا أن يقال عنه هو جهل فلا يقال عنه أصلا علم مذموم. كيف يمكن التفرقة بين التخصيص والتعارض؟ هل يمكن احتمال النص لعدة معاني كان يكون عاما وظاهره ومنطقه في نص واحد؟ والله ما فهمت هذه، تعرف هذه واحد بقبل كيف ما ابن سينا، الله أعلم. كيف يمكن التفرقة بين التخصيص والتعارض؟ التخصيص ماشي تعارض، يقول حرمت عليكم الميتة لم يعارض أحلت لنا ميتتان، ما عارضوش برك خصص، مفهوم؟ والتعارض لا، حرمت عليكم الميتة أبيحت لكم الميتة، هذا العموم عارض هذا العموم، هذا هو التعارض، مفهوم؟ أما ليس هناك تعارض بين نص عام وخاص. إذا تيمم المغرب وهو جنب ثم انتقض وضوءه فهل يتوضأ؟ قولان لأهل العلم، والصواب أنه يتيمم. هل يتوضأ للحدث الأصغر أم يتيمم مجددا؟ وهل التيمم يحل محل الغسل؟ بارك الله، نعم يحل محل الغسل. منهم من قال إنسان إذا كان جنب يتيمم، التيمم رفع له الجنابة ويبقى يتوضأ لرفع الحدث الأصغر، هذا قول كثير من الفقهاء. وبعضهم قال لا، التيمم يرفع الغسل يرفع الجنابة ثم يبقى كل ما يحدث يتيمم ويصلي. التيمم هو صار الأصل ما دام عاجزا عن استعمال الغسل بالماء. كان يقول لك لا، يخفف الحدث، يخفف الحدث فيتوضأ. تفضل روحكم. إذا تداخلت عبادة مع معاملة كالزكاة هل يجوز أن يؤدي شخص عن شخص آخر؟ لا، يشترط العلماء في الزكاة النية، لابد أن ينوي. إذن أذن إذا تداخلت عبادة مع معاملة كالزكاة، والزكاة غلب جانب العبادة فيها من جهة، هذا السؤال هذا فيه إشكال من حيث إذا تدخلت عبادة مع معاملة كالزكاة هل يجوز أن يؤديها شخص عن شخص آخر؟ كيف يؤديها شخص عن شخص؟ كيف؟ إنما وجبت الزكاة في المال ولا لا؟ وجبت الزكاة في المال، شيء عن الرقابة تاع الشخص، فهذا وجبت في المال، هذا عنده 20 مليون، عنده 20 مليون، كيش هذا يزكي عليه؟ كيفاش وجبت في المال الزكاة؟ هذوك 20 مليون لازم يتطهروا، لازم يتطهر منهم، فهم؟ خذ من أموالهم، خذ من أموالهم. لذلك العلماء يقولوا الزكاة هذه تجب في المال، مش في الرؤوس كما زكاة الفطر، تجب في المال. خذ من هذه 20 مليون صدقة، أحبس ما كنعاونه، أعطي له واش عندك باش تزيد تكبر الحصة على الزكاة، ولا عنده 30 مليون ولا 25 مليون ولا يخرج عن 25 مليون مش على 20. فأصلا لا يتصور هذه المسألة، الإنسان لا يخرج عن آخر زكاة. لماذا؟ لأن الزكاة تجب في المال لا تجب عن الرقاب. وهذا يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين، قال هنا دخلت على وصف فهي موصولة لا تفيد العموم، فهي موصولة لا تفيد العموم، وهنا ورد على روح لما قال فهي موصولة، كي قال فهي موصولة المفروض خلاص أفادت العموم، فهو مخطئ من حيث المقدمة، فما دام قال موصولة فقد أفادت العموم، خلاص اسم الموصول يفيد العموم. وإنما استفدنا العموم من الوصف نفسه، وذلك حيثما وجد من الوصف والمعنى وجد الحكم، فهو عموم عقلي يعم بوجود العلة والوصف. والله ما فهمت واش تقول. فيكون التمثيل حينئذ فيه نظر، وخطأك من وجهين، أولا قولك موصولة لا تفيد العموم، ثانيا احنا قلنا ال تدخل على المفرد اللي فيه إشكال، المسلمين محسنين جمع ما اشترطنا، لم تذكرين قلنا ال إذا دخلت إما أن تدخل على الجمع تفيد العموم، إذا دخلت على اسم الجنس الجمعي أو الإفرادي تفيد العموم، إذا دخلت على المفرد هنا اللي بحثوها العلماء، فمنهم من قال تفيد العموم ومنهم من قال لا تفيد العموم. تفيد العموم فيش مشكلة، تفيد العموم إذا كان غير عالم، إذا كان غير والمحسنون غير عالم، هذا فرض لو كان مفرد لا غير عالم المحسن. واحد يجي يقول لك مثلا، واحد يجي يقول لك المصلي يدخل الجنة، إيه كل مصلي يدخل الجنة ما فيش مشكلة، إنما احنا اختلفنا في اسم الجنس أو في الاسم المضاف، هؤلاء بحثنا فيه، هل يجوز إجراء القرعة في اختيار أسئلة المسابقة؟ فهذه والله أعلم ليس فيها تمييز مستحق ولا مبهم، ما فيها من ظلم أحد المتسابقين إن كانت أسئلة صعبة. أولا مسألة القرعة عندما يبحثها العلماء يبحثها في الحقوق، والمسابقة هذه ليست من هذا الباب أصلا، مسابقة دايرينها السبق، المسابقة إذا كانت مبنية على القرعة أين الحق؟ أحتى حق فهم، نحن نتكلم عن الحقوق كيف نثبتها، إما حق عليك أنت ألزمت به نفسك أو ثبت حق في أقوام يستحقون هذا الحق، تتبهم أو تعين. الآن تعال المسابقة، واحدة من يحط لك أسئلة ويقول لك خير وش يطيح في يدك، أين الحق هنا؟ كان حق؟ ما كانش حق أصلا، كانش حق أصلا. ثانيا أنا نظن باللي تدخل في الأولى مبهم، الأوراق رأي مبهمة، هاي مبهمة، هاي أدي سؤال أديت بالقرعة تعين المبهم، نظن باللي تدخل في المبهمات مفهوم؟ فرضنا مع اللي احنا نقوله مشي أصلا مشي حقوق. ثانيا لو فرضنا هي تعيين المبهم وليست في تعيين التزاحم، والله تعالى مش مازال وادو واحد اخرين اي احبسه شنو صاحب السلس عند توضؤه لكل صلاة، هل يتوضأ لكل صلاة الفريضة فقط؟ نعم يتوضأ للفريضة والراتبة تابع لها، الراتبة القبلية والبعدية تابع للفريضة، هذا ما فيش خلاف، إنسان يتوضأ للظهر كل صلاة ويصلي بذلك الوضوء رواتب قبلية والبعدية ما فيش أي مشكلة، حتى النفل المطلق يعمه الوضوء للفريضة. لماذا؟ الوضوء للفرض أقوى فيجمع معه الرواتب، بخلاف ما لو توضأ مثلا لكل النافلة، مثلا أراد أن يتوضأ يصلي النافلة قاعد 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 حتى دخل وقت الظهر نقول له لا تصليش بهذا الوضوء، توضأ لكل صلاة. الزكاة المذكورة في أركان الإسلام هل هي زكاة الفطر أم المال الذي بلغ النصاب؟ طبعا المال الذي بلغ النصاب هو أول ما يتبادر إلى الذهن من قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هو الذي ينصرف إليه الذهن، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة. لماذا؟ لأن الزكاة ليست معلقة بوقت معين، إنما هي معلقة بالمال، متى بلغ النصاب حال الحول خرج. يمكن تشوف زكاة تجري كل يوم، لو كان المسلمون يخرجوا زكاة أموال كل يوم تشوف زكاة تخرج كل يوم، مئات الناس يخرجوا زكاة، خرج ما من يوم إلا ويحول فيه حول على مال غني فهم السبت ها؟ ما يخرجاش بالسبت، مش ما ينهى عن صيامه بالسبت بتالة يخرجها، شوف السبت يخرج جماعة، السبت حد يخرج جماعة كل يوم، يصير مثل الطواف بالبيت كل يوم طائف به، كل لحظة كان طائف به وكان يخرجه. فالزكاة عبادة تجري على طوال السنة، الصلاة عبادة تجري على طوال السنة مفهوم، هذه أمور مهمة، لذلك دائما يقترن صلاة زكاة صلاة زكاة. الصوم شرع في المدينة وجوب الصوم، حج فرض في العام التاسع مفهوم، هذه أمور لا تجري طوال كل اليوم، كل يوم تجري لا، عندها وقت محدد. فالزكاة الظاهر أنها زكاة الإسلام، أما زكاة الفطر فهي تتبع الصوم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلنا نصلي رواتب، صلوا ركعتين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يا دوب نصلي ركعتين.